إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من عدد أمت الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. محمد علي الحوثي كتب: حديثك عن أئمة الكفر بمظاهرتك عليهم بالبراءة منهم، ستجد كيف المرضى سيتعاظم لديهم ولدى أوليائهم. انظروا كيف ستكون ردود أفعالهم عندما تخرج مسيرة لا للإرهاب الأمريكي على اليمن، وكم سيقلق المقلقون لأن السنن الإلهية تكشف المتآمرين حتى وإذ تلونوا بألوان الطيف، والله مخرج ما كنتم تكتمون. لذا أيها الثوار، نقول لكم: الشهيد القائد ربط الناس وشدهم نحو القضايا الكبيرة، وبتحركنا فيها ستتلاشى كل القضايا الهامشية، فكرية كانت أو إعلامية أو سياسية أو غيرها. هناك في الهامش وبدون عناء، وكون الواجب العقلي والعرفي والشرعي والإيماني يحتم علينا اليقظة أمام التهديدات الأمريكية والانشغال بها، فإنني على ثقة بأنكم كثوار تحملون الوعي بأهمية التحرك هذا في مواجهة أمريكا كما يقول الشهيد القائد. أشياء كثيرة في متناول الناس يعملونها إضافة إلى أعداد أنفسهم للمواجهة المسلحة، لأن هذه قضية أساسية. لا يأمن هذا العدو طرفك بأنك لا تواجهه، معنى هذا أن تجرأ عليك، يعرف أنك مستعد بأن تواجهه بما لديك من سلاح مهما كان بسيطا. في نفس الوقت يجب أن تشتغل بالطرق الأخرى، الموضوع الثقافي، موضوع الحرب النفسية. الحرب النفسية هي حرب واسعة، هم يركزون عليها بشكل كبير. نحن نقول مثل موضوع شعار ومقاطعة اقتصادية وتوجيل الناس على هذا النحو يعتبر حربا، يعتبر تحصينا للأمة من ماذا؟ من حربهم الحقيقية. أن يسبقنا الأمريكان إلى أفكارنا وأفكار أبناء المسلمين فيرسخوا مصطلح الإرهاب بالمعنى الأمريكي عندما نردد هذا الشعار، وعندما يقول البعض ما قيمة مثل هذا الشعار، نقول له: هذا الشعار لابد منه في تحقيق النصر في هذه المعركة، على الأقل لابد منه في تحقيق النصر في هذه المعركة. معركة أن يسبقنا الأمريكان إلى أفكارنا، إلى أفكار أبناء هذا الشعب، إلى أفكار أبناء المسلمين، وبين أن نسبقهم نحن، أن نرسخ في أذهان المسلمين بأن أمريكا هي الإرهاب، أن أمريكا هي الشر، أن اليهود والنصارى هم الشر، حتى لا يسبقون إلى أن يفهم الناس هذه المصطلحات بالمعاني الأمريكية. ولمن قد يقلق نقول لهم: هل لديكم خيار آخر غير ما ذكر لمواجهة تهديدات الأمريكان بدخولهم الحديدة غير حكمة السكوت والخنوع؟ فهاتم ما لديكم. شاهين مران كتب: مع خالص التحيات للأستاذ عبد السلام الصليحي، في يوم من أيام الحرب السادسة وبعد حرب طاحنة استمر 6 أشهر في مناطق تهامة وسفيان وبعض المناطق في محيط عاصمة محافظة صعبة مع السلطة الحاكمة آنذاك، طلع فجر يوم على وقع الرصاص التي كانت تنهال عليه من سفوح جبل الدخان العملاق الذي تسيطر عليه القوات السعودية، فأصيب المشاهدون بالحيرة، وتسأل الجميع: لماذا دخلت السعودية لمواجهتنا مباشرة، وما هو السبب الذي دعاهم إلى ذلك؟ وكان الأمر اللافت أن الجيش السعودي في جبل الدود وغيره من المواقع الحدودية لم يشهد تحركا مريبا، وكانت حركتهم طبيعية إلى حد أننا كنا نشاهد أفراد الجيش السعودي يجوبون مواقعهم دون سلاح. ما هي إلا ساعة واحدة وانكشف الأمر، تسلل للجيش اليمني من الأراضي السعودية بإذن وسماح من السعودية، فتوحد الرأي للمجاهدين وقرروا اقتحام جبل الدخان وطرد الجيش ومن خلفهم، فكان ذلك خلال ساعات فقط، وظهر الجبل تماما ولم يبق فيه أحد من الجيش، فأرسلت السعودية ضباطها المفاوضين لنزول المقاتلين من الجبل، نزل المقاتلون بعد أن تم الاتفاق الموقع بعدم السماح لأي كان من أن يعتري الجبل لمحاربتهم من خلفهم. في اليوم التالي تفاجأ المجاهدون بإطلاق الرصاص الكثيف من سفح الجبل نفسه، فأدرك الجميع أنه تواطؤ ومؤامرة مكشوفة وخبيثة من قبل السعوديين مع السلطة آنذاك، إلا أنه لم تمضي ساعات إلا وقد قضي على كامل القوة المتمركزة في جبل الدخان للمرة الثانية. أرسلت السعودية كالعادة من يفاوض للنزول من الجبل، لكن هذه المرة بشيء من العجرفة والاستهتار بالمقاتلين بوصفهم بالبزارين أو الأطفال. وكان المفاجئ للضباط السعوديين عندما تكلم أحد المقاتلين الشباب قائلا بلهجته البسيطة: إذا تشتوا جبلكم هذا لا تتحدث معنا بهذا الموضوع، اذهب إلى الملك عبد الله وكلمة يتفاوض مع السيد، أنتم لا أمان لكم بعد أن نقضتم عهد الله وميثاق الذي قطعتموه على أنفسكم ليلة البارحة. استشاط ذلك الضابط غضبا وحاول الصعود الجبل مع مرافقيه، فأوقفه شاب آخر ونصحه بالعودة من حيث أتى، لكنه تجاهل أولئك الفتيان واستمر في صعود الجبل. وبينما هم كذلك كان الإمداد في حالة توزيع وجبة الغذاء على المجاهدين، فأطلق أحد الأفراد السعوديين الرصاص على واحد من أفراد المدد وأرداه شهيدا على الفور، فازداد منسوب القيلاء في ضباط والعساكر السعوديين، وقال الضابط: نحن لسنا الجيش اليمني وملكنا ليس على سلطة، سنقضي عليكم جميعا يا، وانهال سبا فرفع الأمر إلى القيادة وأطلعوها بما حدث، فكان الرد دافع عن أنفسكم بكل قوة. بعد ذلك قام أحد المجاهدين وبيده الار بي جي ونصح الضابط للمرة الأخيرة: عودوا إلى أماكنكم سالمين قبل أن نختف أرواحكم. وقامت قيامة الضابط وهم أن يطلق النار هو ومرافقيه، لكن ضربة الار بي جي كانت أسرع، ولولا أن سقط الضابط أرضا لكانت في صدره، لكنها اتجهت لحسن حظ إلى طقم مسلح كان ضمن عدد من الأطقم وقتلت كل من عليه، والتهمت النيران باقي الأطقم المسلحة وهرع الباقون هربا وجريا على الأقدام، وتركوا قائدهم يعاني ويكابد الأهوال بين أيدي بعض الفتية المقاتلين. كان المنظر مرعبا غير ما توقعه ذلك الضابط ومجموعته، وقال بصوت خافت ومرتجف: نحن أخوة مسلمون وجيران. فقام إليه أحدهم وقال: لا، وهذا الذي قتلتمه أليس مسلما؟ قال: بلى، لكن الله يلعن الشيطان اللي ولد أولاد يعقوب على أخيهم يوسف. فقال له: ألم نسلم لكم الجبل البارحة بعد أن وقعنا معكم اتفاقا وعهد ألا نضركم ولا تضرونا؟ قال: نعم، لكن هذه أوامر الشياطين اللي في الرياض. قال له: اذهب إلى أولادك لقد عفونا عنك. فلم يصدق ذلك الكرم الذي أشعره بالحياة، ذهب وهو يتعثر من شدة الرعاش الذي كان في قدمي. وما هي إلا لحظات حتى ازدحمت كل المواقع السعودية بالأطقم والمدرعات، وخصوصا في جبل الدود الاستراتيجي المطل على مناطق سيطرة المجاهدين. وفي المقابل على جبهة الحصامة سيطرت القوات السعودية على مزارع لأحد المواطنين، وحدث اشتباك بسيط واستشهد أحد أفراد المجاهدين المارين في تلك المنطقة. حينها كان المجاهدون لا يمتلكون إلا أعدادا بسيطة من الأسلحة الخفيفة والقليل جدا من القذائف المتوسطة التي كانوا قد غنموها من الجيش اليمني. كانت الحالة المادية صفرا، اللهم إلا ما تجود به أيدي الخيرين من أبناء محافظة صادة الذين كانوا يبيعون خيرة أموالهم وما يمتلكون للتعاون مع المجاهدين، وكان المجاهدين بأعداد قليلة حيث يستطيع القائد أو مشرف الجبهة أن يعرفهم بأسمائهم واحدا واحدا. كان الجميع من السكان والمقاتلين يتساءلون: كيف سنواجه حربا مع السعودية الغنية بعد حرب طويلة أكلت الأخضر واليابس مع الجيش اليمني؟ ونحن على تلك الحالة، فكان الجواب من سفح جبل الدود حين دوت صرخة المجاهدين من هناك بأنه حان الجهاد وحان وقت الحشود والتعاون المكثف، فتوالت المجاميع وانتشر المجاهدون في الكثير من المواقع العدوان، فسيطروا وشردوا ونكلوا بجيش السعودية المعتدي في الجابري والرميح والغاوية وغيرها. وفي حين كانت المعركة على أشدها والتي لم تنقطع مع الجيش اليمني في المنزلة وصعدة وسفيان، وفرجت الأمور أكثر بكثير مما كنا عليه من حالة شديدة ونحن نحارب الجيش اليمني لوحده، وخرج المشاهدون آنذاك من تلك الحرب منصورين مرفوعي الرأس، ورفعت الهامة اليمنية عاليا بين الشعوب، وافتخر الجميع من أبناء الشعب اليمني رغم وجود السلطة التي اشتركت في الحرب مع العدوان السعودي آنذاك. وهذا الذي يجب ألا يذهب من البال وأن يؤخذ بعين الاعتبار في أي مواجهة مهما كانت قوية وعنيفة، مهما كان حجمها وتوقيتها من الداخل أو الخارج. لسنا إلا سببا للنصر، ونحن خلف قيادة حكيمة استمدت حكمتها من الله الذي هو قائد المعركة إن صح التعبير، وهو الجبار على السماوات والأرض، له الملك وهو على كل شيء قدير. زيد البعوة كتب 12 نقطة دعا إليها المواطن اليمني عبد الملك بدر الدين الحوثي كنصيحة من شخص مخلص وصادق لديه تجربة ورؤية، نقاط واضحة وضرورية ومشروعة من شأنها تعزيز قوة الجبهة الداخلية وتعزيز صمود الشعب في مواجهة العدوان. لو جئنا لنراجع هذه النقاط ونتأمل فيها وندقق في تفاصيلها كل نقطة لوحدها، سنجد بأنه لا يجد فيها ما يستفز أحد ولا ما يؤثر على أحد، ليست طائفية ولا مذهبية ولا تخدم طرفا سياسيا معينا، بل تهدف عامة وبشكل عام وواضح وجلي الإسرائيلي إلى استكمال مبادئه شعبنا في الجانب السياسي من خلال المجلس السياسي الأعلى وبعد ذلك حكومة الإنقاذ. لم يتبقى إلا تفعيل دور هذه المؤسسات والعمل الذي يعتبر من الجهاد في سبيل الله في مثل هذه الظروف، لأنها ستسهم في بناء الدولة وتخفيف المعاناة على المواطن اليمني، وفي نفس الوقت تسهم بشكل كبير في إفشال مخططات العدوان وتحطيم أحلامه وأماله، لأن العدوان يراهن على صراع داخلي وفراغ سياسي وفوضى ومهاترات واتهامات متبادلة، وكل طرف يحمل الطرف الآخر المسؤولية وهكذا. لكن عندما يتم العمل بهذه النقاط التي تعتبر مشروع إنقاذ للوضعية والمرحلة التي نحن فيها، كل مؤسسة تقوم بتفعيل دورها حسب ما تستطيع، سوف يكون هناك تقدم إنجازات ملموسة ومؤثرة. تعالوا نستعرض هذه النقاط ونخوض في تفاصيلها كل نقطة على حدة. 1- تفعيل مؤسسات الدولة. بما أننا اليوم أصبح لدينا مجلس سياسي وحكومة إنقاذ، فما الذي تبقى سوى تفعيل مؤسسات الدولة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن؟ أم أن الوزراء وصلوا إلى مناصب من أجل المسميات فقط وليس من أجل العمل؟ يعني هذا وزير خارجية وهذا وزير إعلام وهذا وزير داخلية وهذا وزير تعليم، لكن في حالة ركود وجمود بدون عمل فما الفائدة إذن؟ لا شيء سوى إضافة عبء يثقل كاهل الشعب رغم المعاناة الحاصلة اليوم في ظل العدوان. 2- تفعيل قانون الطوارئ لمواجهة الخونة. هذه النقطة هي التي أثارت حافظة البعض على الرغم من أنها لمصلحة الجميع وتهدف إلى تصحيح الوضع الداخلي وكسر رهانات العدوان، وليست مواجهة ضد فئة أو طرف معين، بل هي ضد من وجدت ضدهم أدلة وبراهين تثبت تورطهم في أعمال تخدم العدوان وتخل بوحدة وتماسك الداخل. 3- تطهير مؤسسات الدولة من المؤيدين للعدوان أو الملتحقين بالمعتدين من المرتزقة والعملاء ومحاكمتهم واستبدالهم بالمخلصين، سواء كانوا ما يزالون يعملون داخل مؤسسات الدولة أو يشاركون العدوان في إجرامه ضد الشعب والوطن، وهذا واجب شرعي دينيا وقانونيا كفله الدستور اليمني. ولا شك أن هناك الكثير من العناصر التي غرسها العدوان في هذه المؤسسات ممن كانت لهم وظائف سابقة في السلطة يعملون في الخفاء لمصلحة العدوان، وهنا علينا التحرك بمسؤولية لتطهير هذه المؤسسات من أمثال هؤلاء، خاصة من وجد ضدهم أدلة وبراهين تدل على أعمال قاموا بها ضد الشعب والوطن. 4- إصلاح القضاء وتطهيره من الخونة والفاسدين، وهذا مطلب شرعي لمصلحة الجميع لا يقف في وجه تطبيقه إلا فاسد يحب الاستمرار في الفساد. فالقضاء إذا كان نزيها وعادلا سيسهم بشكل كبير في حل الكثير من القضايا العالقة وفي محاربة الفساد. 5- تفعيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء. بفضل الله تم تشكيل اللجنة الاقتصادية، لم يتبقى إلا تفعيل دورها كي تعمل بشد على إيجاد حلول تعالج معاناة المواطنين في ظل العدوان والحصار وتسهم في إنعاش الاقتصاد. 6- إصلاح وتفعيل الأجهزة الرقابية وفق رؤية وطنية، وهذا مطلب شرعي والشعبي يطمع إلى تفعيله الجميع للحد من الفساد، ولكي يتمكن الجهاز الرقابي من القيام بدوره بشكل قوي يخدم الوطن والمواطن وليس في تطبيقه ضرر على أحد إلا على الفاسدين. 7- ضبط الموارد المالية وتوسيع دائرة الموارد. هذه النقطة تعتبر من مهام اللجان الاقتصادية التي تم تشكيلها، والتي بدورها إذا طبقت ستنعش الاقتصاد وتحد من المعاناة وترفد خزينة الدولة بالأموال. 8- العناية القصوى بالزكاة وإصدار قانون جديد يستوعب أهمية الزكاة من الناحية الشرعية وصرفها في مكانها الصحيح للفقراء، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يعاني فيها الفقراء أشد المعاناة، والحكومة معنية بشكل أساسي في معالجة وضعهم، والله سبحانه وتعالى أكد في كتابه بأن الزكاة للفقراء فما الضير إن تم إصدار قانون يمنح الفقراء حقوقهم الشرعية. 9- فتح باب التجنيد في الجيش وإحلال الشباب بدلا عن الملتحقين بالعدوان، وهذه نقطة مهمة وأساسية لا يقف في وجه تفعيلها إلا شخص لا يهمه أمر هذا الشعب ولا يعرف مصلحة الوطن. فالشباب اليوم يشاهدون العدوان من دون أرقام عسكرية ولا رواتب، والباب مفتوح للجميع من مختلف الأحزاب والمكونات الواقفة ضد العدوان. 10- استمرار تطوير الصناعات العسكرية والاهتمام بالتقنيات الحديثة، وهذا مطلب شرعي دينيا ووطنيا يحتم علينا جميعا الإعداد بما نستطيع في مواجهة العدوان من مال وسلاح، وقد قطعنا شوط كبير لم يتبقى إلا الدعم والاستمرار والتطوير، فقد استطعنا بفضل الله أن نقض مضاجع المعتدين وأن نلحق بهم شر الهزائم من خلال القوة الصاروخية التي رهن العدوان على سحقها وقصفها، فحصل العكس بفضل إرادتنا وهمتنا العالية. 11- الاهتمام بالتكافل الاجتماعي وخاصة في مثل هذه الظروف التي يعيشها شعبنا في ظل العدوان والحصار، فلا يتفرج هذا المجتمع على المجتمع الآخر الفقير الذي لا يملك المأوى والغذاء، بل يسعى الجميع من باب الدين والوطنية والقيم إلى تعزيز صمود مجتمعنا في مواجهة العدوان. 12- تفعيل العمل الحقوقي عبر وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع الإعلام والاهتمام بتوثيق جرائم العدوان، ونحن نعلم لدينا تجربة خلال 2 من العدوان كيف أن العالم خذل الإنسان اليمني وصمت عن مظلوميته، وكان دور المنظمات الحقوقية ضئيلا جدا لا يرقى إلى حجم المعاناة التي يعانيها شعبنا. لكن إذا تحركنا نحن من منطلق إنسانيتنا وقمنا بتفعيل العمل الحقوقي في معالجة ما استطعنا من جوانب مظلومية الشعب اقتصاديا من خلال إرسال مواد غذائية وطبية للمجتمعات المنكوبة والاهتمام بالجرحى والمناطق التي لا يوجد فيها مستشفيات والمناطق الموبوءة بالأمراض، وإعلاميا بتوثيق جرائم العدوان وكشفها للعالم حتى لا تضيع وسط الزيف الإعلامي كما يريد العدوان. نكون بهذا قد عملنا بواجبنا الإنساني في سبيل تضميد جراح بعضنا، وهذا عمل إنساني وواجب ديني حثت عليه تعاليم الإسلام. من خلال هذه النقاط مستمعينا الكرام والخوض في تفاصيلها، وجدنا بأنه لا يوجد أي مبرر لعدم تطبيقها، ومن يتساهل عنها يخدم العدوان ويسهم في معاناة الشعب، ومن كانت لديه رؤية أو مشروع آخر أرقى وأفضل من هذه النقاط فليطرحه ونحن له شاكرون. أما أن يتم تجاهل هذه النقاط من باب مكايدات حزبية وأمور مبهمة فهذا باطل لن يرضى به شعبنا، وسوف نسعى جميعا ونطالب بتفعيلها ومقاضاة ومساءلة من يقف في وجه تفعيلها والعمل بها. طبعا لدينا إضافة من معدة البرنامج حول مقال زيد البعوة تقول فيه: من باب الإنصاف سأسألكم سؤالا، هل عمركم شاهدتم قناة المسيرة الفضائية التابعة لأنصار لا تهاجم المؤتمر الشعبي أو أحد قياداته؟ طبعا لا. بالمقابل نجد قناة اليمن اليوم للأسف أحيانا تهاجم أنصار الله بطرق غير مباشرة وأحيانا بطرق مباشرة، فلمن يتهمون بمهاجمة المؤتمر الشعبي؟ نحن نقول لهم حزب المؤتمر الشعبي حزب عريق له تاريخه المعروف وموقفه الصارم ضد العدوان، ونفخر بحليف مثله، لكننا لا نهاجم سوى من تثبت عليه تهمة الفساد منهم سواء هم أو من أنصار الله. والسيد عبد الملك قال: لن نكون مظلة للفاسدين سواء كانوا من المؤتمر أو أنصار الله. وعندما نطالب بتفعيل قانون الطوارئ يتهموننا بأننا نهاجم المؤتمر، وهذا خطأ، رغم أن المؤتمر ليس المقصود، هم يعرفون ذلك جيدا، وإنما المقصود هم الفسدة سواء من أنصار الله أو من المؤتمر. عندما نطالب بمحاربة الطابور الخامس يتهموننا أننا نقصد المؤتمر، المؤتمر يعرف جيدا من هم الطابور الخامس ويعرف جيدا أننا لا نقصدهم. هل في المطالبة بتنفيذ النقاط 12 شق للصف أو مهاجمة لإخواننا وأشقائنا وأصدقائنا وحلفائنا في المؤتمر الشعبي العام؟ هل في النقاط شيء يؤلم؟ الشرفاء الأحرار من المكونين ستظل مواقفهم في جبهة واحدة وصف واحد ويد واحدة ضد العدوان وأدواته ومرتزقته ومن جرح يجرح المؤتمر وأنصار الله جبهة واحدة. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعات: شهادة أممية تدين السجل السعودي في مجال حقوق الإنسان. أدان المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن إميرسون سجل حقوق الإنسان للسعودية، معتبرا أن قوانين مكافحة الإرهاب في هذا البلد فضفاضة وغير مقبولة وتستخدم لقمع من يحاولون ممارسة حقوقهم بطرق سلمية. وتحدث المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب مستنكرا السجل الحقوقي السيء للسعودية بعنوان قوانين مكافحة الإرهاب للتغطية على قمعها لحرية التعبير. أدرجت المملكة مرفقة بسجل أسود ضمن تقرير أدان فيه بن إميرسون التعديلات التي أدخلتها على قانون مكافحة الإرهاب عام 2014، مؤكدا بأنها باتت تقدم تعريفا فضفاضا وغير مقبول للجريمة، وهو ما لا يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ودعا في تقرير الإفراج فورا عن 10 مواطنين من السعودية أكد اعتقالهم تعسفيا لكونهم أعربوا عن انتقادات معارضة للنظام في السعودية. وحث إميرسون السلطات السعودية إلى خلق آلية مستقلة يتم خلالها مراجعة قضايا الأشخاص الذين جرى سجنهم على خلفية قضايا حقوقية وتخفيف العقوبات أو العفو عن هؤلاء السجناء بشكل فوري، مشيرا إلى فشل السعودية في إجراء تحقيقات مستقلة في شأن الانتهاكات والجرائم التي وقعت خلال عدوانها المتواصل على اليمن. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
الأخبار السريعة: في البحرين تظاهرات غاضبة في الدراز عشية محاكمة آية الله الشيخ عيسى قاسم. ليبيا مسلحون يسلبون مهاجرين أموالهم ومحرق قاربهم في عرض البحر. مقتل 5 من مسلحي أجناد الشام بينهم مسؤول عسكري بنيران الجيش السوري في ريف حلب. داعش تسلل إلى قرية جزرة الميلاج في ريف دير الزور الغربي واختطف 7 مدنيين. تنسيقيات المسلحين اعترفت بسيطرة الجيش السوري على بلدة الزلاقيات في ريف حماة الشمالي. الشرطة المصرية تقتل عنصرين في الحراك المسلح للإخوان. القوات العراقية تحرر حي مشيرفة الأولى بعد تكبيد داعش خسائر كبيرة. رسميا إسماعيل هنية رئيس للمكتب السياسي لحماس خلفا لخالد مشعل. العراق اعتقال أحد منفذي مجزرة سبايكر بقرية شمال بغداد. إصابة عدد من مسلحي هيئة تحرير الشام إثر انفجار عبوة ناسفة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي. وطائرات التحالف الدولي تستهدف مسجد العروة الوثقى في ريف الرقة الغربي.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.